يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعقود، وجوب الوفاء بالعقود بقوله أوفوا بالعقود. والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما إذا كان متعلقا بحق الآخرين، والعقد متعلق بحق الآخرين لأنه إبرام شيء بينك وبين الآخر. فإذن الوفاء الأمر بالوفاء للوجوب. ومنها أن جميع العقود حلال. وجه ذلك أن الله أمر بها، والله تعالى لا أمر بالوفاء بها، والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبدا. لكن هذا ليس على عمومه، إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع كبيع الغرر، بيع حبل الحبلة، بيع البيع بالربا، القمار، وما أشبه ذلك. ومنها أن العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، بلفظ أو إشارة أو كتابة. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ من الله أطلق العقد، فكل ما صار عقدا بين الناس فهو عقد. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة، منها جواز البيع بالمعاطات، جواز البيع بالمعاطات. أتعرفون المعاطات؟ المعاطات أن يأتي إنسان للخباز ويكون مكتوب فيه إعلان الخبزة بريال، فيضع الريال في المكان الفلوس ويأخذ الخبزة. هذا بيع بإيش؟ بالمعاطات. ما فيه قول، ما فيه بيع ولا اشتر، لكنه بالمعاطات. وقد عرف الناس أنه عقد. ومن ذلك أيضا الركوب في الحافلات، الإنسان يدخل باب الحافل مفتوح فيدخل ويسلم الأجرة للذي عند الباب، ولا يقول لعن، ولا يعقد الإجارة بصيغة بصيغة، هذا أيضا إجارة بالمعاطاة. ومن ذلك أيضا أن النكاح ينعقد بما دل عليه، وأنه لا يحتاج إلى لفظ زوجتك. فإذا قال ملكتك بنتي فقال قبلت، يصح العقد أو لا؟ يصح، نعم يصح، لأن هذا هو المعروف. وقد جاء في حديث الواهبة نفسها عند البخاري لفظ ملكتكها بما معك من القرآن. طيب، ومنها من فوائد هذه الآية وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد. يعني معناه إذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترط شروطا، فالأصل إيش؟ وجوب الوفاء بالشرط. وذلك لأن قوله بالعقود يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه، لأن الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف. طيب، فإذا اشترط المتعاقدان شرطا وحصل نزاع، هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ فمن الصواب معه؟ الصواب مع من يقول إنه يصح حتى يقيم المانع دليلا على المنع. وعلى هذا فإننا نجري الناس على معاملاتهم حتى نتأكد أن فيها مخالفة للشرع. فالأصل إذن في المعاملات، سمي أحمد سهل، نعم الأصل أن تجعل ما هي عليه حتى يقوم دليل على أنها محرمة. طيب هل يدخل في ذلك الوفاء بالعهود؟ نعم نعم، لأن العهد عقد، العهد لأن العهد عقد كما جاء في آية أخرى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهل يدخل في ذلك الوعد؟ لو قلت الإنسان سأمر عليك غدا في الساعة الفلانية، هل يجب عليك أن توفي بذلك؟ الصحيح نعم يجب عليك، يجب عليك أن توفي به، لأن الوعد عهد، ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن المنافق إذا وعد أخلف لا يريد أن يوصل إلى أفهامنا هذه الخصة من خصال المنافقين، ولكن يريد منا أن نتجنبها ونحذرها. ولهذا كان القول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد إلا لعذر شرعي. والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة يقول لصاحبه إذا واعده إنه وعد إيش؟ إنجليزي، مع أن الكفار من أبعد الناس عن الوفاء بالوعد. وكان على هذا أن يقول إنه وعد أين مؤمن، لأن المؤمن هو الذي لا يخلف الوعد إلا لعذر الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع بهائم الأنعام حلال، لقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام. انتبه، وغير بهيمة الأنعام هل هي حلال ولا غير حلال؟ نقول إنها حلال، لكن لا بهذه الآية، بل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعلى هذا فإذا شككنا في هذا الحيوان الزاحف أو الطائر هل هو حلال أو حرام، فالأصل أنه حلال، من حرمه قلنا هات الدليل، وإلا فإنه حلال. طيب إذا شككنا في الحلال هل ذكي زكاة شرعية أم لا؟ فما الأصل؟ الأصل عدمه، الأصل عدم الزكاة الشرعية، لأن الزكاة فعل لا بد من تحقق وجوده. فإذا وجدنا مثلا عضوا من شاة ولا ندري هل هو مذكى أو غير مذكى، فنقول إنه لا يحل، لأن الأصل عدم التذكية ما لم يوجد ظاهر يغلب على هذا الأصل. إن وجد ظاهر يغلب على هذا الأصل فإننا إيش نأخذ به. فلو وجدنا رجل شاة عند بيت من بيوت المسلمين فنحن لا نعلم هل ذكيت أم لا، فالأصل عدم الحل، لكن هنا ظاهر يغلب على الأصل، وهو أن وجودها بين بيوت المسلمين يدل على أنها مذكات، فيكون هذا الظاهر غالبا أو مغلبا على الأصل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو وجد الإنسان شاة مذكات في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهي حلال، مع أن فيه احتمالا أن الذي ذبحها غير من تحل له من تحل ذبيحته، لكن يغلب الظاهر لقوته. من فوائد هذه الآية الإحالة، الإحالة على مذكور أو ما سيذكر. منين تؤخذ؟ إلا ما يطلع عليه، وهذا إحالة على ما سيذكر. وقد استعمل العلماء رحمهم الله هذا في مؤلفاتهم، وأكثر من رأيناه يستعمله من؟ ابن حجر. ابن حجر ما أكثر إحالته، ومع ذلك أحياناً ينسى أن يوفي رحمه الله. طيب، إذن تجوز الإحالة على شيء مذكور أو سيذكر، كما قال إلا ما يتلى عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل في البهيمة، بهيمة العام، الحل، كما قررناه قبل قليل. وجه ذلك الاستثناء من هذا الحكم، أحلت إلا. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني ميزان، يعني إذا وجدت شيئا فيه استثناء فاعلم أن هذا الحكم عام، لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع الأفراد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل الصيد للمحرم، لقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، ولا لمن كان في الحرم، لأن من كان في الحرم فقد دخل في جو محرم فيه الصيد، فيحرم عليه الصيد. طيب، لكن لو صاده صيدا حلالا، يعني أنهر الدم وسمى الله وقتله، هل يحل أو لا يحل؟ نعم، انظر الآية، غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم، لا يحل، لا يحل، لأنه قال غير محليه، فدل ذلك على أنهم إذا قتلوه فهو حرام، فلا يحل لهم أن يحللوه لأنفسهم. ولهذا عبر الله عن قتل الصيد، عن صيد الصيد، عبر عنه بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي، لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه، سواء كان الإنسان محرما أم غير محرم. لكن لما كان صيد الصيد في حال الإحرام حراما، صار هذا الصيد بمنزلة القتل، فيكون المصيد حراما. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم الإحرام، وأنه يحرم على المحرم الصيد لئلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام. إذ من المعلوم الآن في أهل الصيد أنهم شغوفون به، وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم، حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يدمي قدمه والشوك يخلقها، ومع ذلك لا يبالي. لو حل الصيد للمحرم لتلهى به عن إيش؟ عن إحرامه وغفل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكم لله، لقوله إن الله يحكم ما يريد. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الإرادة لله، في قوله إن الله يحكم ما يريد. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الله حكم ختمها بقوله إن الله يحكم ما يريد. ختم الآية لما ذكر أنواع من الأحكام قال إن الله يحكم ما يريد.